برحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
إذا كانت الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها ومقوماتها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة، كيف تحققت هذه المقومات وانتفت تلك الآفات ومعاول الهدم والأضداد مع تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الحديبية، وكيف فهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكيف انتهى هذا الصلح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
خير حال والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. الحكمة تحتاج إلى تدريب وإلى ضربة وإلى مران؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من صار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، لا شك ولا ريب أن الحكمة ابتداء هبة من الله عز وجل لمن يشاء من خلقه ومن عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم تحتاج بعد ذلك إلى كسب، تحتاج إلى مران وإلى تدريب، وتحتاج إلى تجارب، وتحتاج إلى مصاحبة كثيرة لأهل الحكمة ولأهل الخبرة ولأهل التجربة ولأهل الصدق. وأنا أقول أخي محمد في عبارة قد تكون غريبة بعض الشيء، ليست الحكمة بالسبق، أي في العمر، على الإطلاق ليست الحكمة بالسبق، ولكن الحكمة بالصدق.
جميل، ليست الحكمة بالسبق،
نعم،
لكن الحكمة بالصدق.
يعني ليس بالضرورة أن يكون الكبير حكيما، وليس بالضرورة أن يكون الصبي أو الشاب جهولا طائشا.
جميل.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ونعم بالله.
ولاحظ أن عمر رضي الله عنه،
نعم،
قد أدخل ابن عباس ذلك الشاب الصغير إلى مجلس الشورى،
تمام،
وهو في ريعان شبابه بين كبار الصحابة وكهولهم رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم.
وذلك لما رآه من نبوغ ابن عباس وفهمه وفقهه،
فقال إذا جاء نصر الله والفتح.
أي نعم، الشاهد أن ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ثم مصاحبتك لأهل الحكمة، وهم بفضل الله لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ربما يكون صوتهم خافتا هادئا، لا سيما في وقت الفتن والأزمات. وقت الأزمة والفتنة يا دكتور محمد لا يسمع صوت الحكمة والحكماء.
ما الذي يسمع إذن؟
صوت الضجيج،
القوة،
والقوة والصوت المرتفع، لأن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الحق يرون الفتن قبل أن تقع، والدهماء لا يرون الفتن إلا وهي راحلة مدبرة دمرت الأخضر واليابس. فالحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
طيب، لي سؤال بعد إن فضلتك. لحظة الحديبية كانت بعض آيات الجهاد أو الإذن بالجهاد نزلت، وبالتالي ربما يكون الصحابة ارتكنوا عليها، وهذا موقف سيدنا عمر، كلمة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، يعني إذن هو يحبذ هذا الرأي. حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في عدم إتمام هذا الأمر على ما أراده الصحابة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وسنقف مع بعض الدروس المستفادة لا ريب، لا يصدر إلا عن وحي من الله عز وجل.
ونعم بالله.
ثم هو بأبي وأمي ينظر إلى المصالح والمفاسد مجتمعة، ينظر إلى المصالح والمفاسد مجتمعة.
تمام.
وليست العبرة يا دكتور محمد أن تعرف المصلحة والمفسدة فقط، وإنما أن تقدم، أن تدرأ المفسدة وأن تقدم درأها على جلب المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني ليست العبرة بمعرفة القاعدة أو التنظير لها، وإنما بتوظيفها في الموقف الذي تتعرض له توظيفا عمليا حقيقيا على أرض الواقع، لتجنب العمل والدعوة والأمة كداع إلى الله تبارك وتعالى مفسدة أعظم أو مفاسد أعظم.
تمام.
إن كنت ستحقق مصلحة فانظر إلى المصالح مجتمعة وانظر إلى المفاسد مجتمعة. ولذلك أنا أقول في مثل هذه النوازل الأفضل أن تصدر الفتوى عن جمع من أهل العلم،
عن مجمع فقهي،
عن مجمع فقهي، مجمع علمي، لا عن فرد، فقد يصيب ويخطئ.
تمام.
وكل بشر قد يصيب ويخطئ. الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الوحي الذي جاء به من عند الله قرآن وسنة معصوم
سليم،
واتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
هو الخير، كل الخير، وإن تبدى لبعض الناس في بعض المواطن المتأزمة غير ذلك.
تمام.
هو الخير، كل الخير، وإن تبدى لبعض الناس في وقت متأزم شديد ألمه يتبين لهم بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ما نطق إلا حقا، وقد أيد الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وبشر النبي وبشر الصحابة معه بأن هذا الصلح فتح مبين.
هذا كان سؤال فضيلتك. الناظر لبنود الصلح يعني خارج تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام كلها غبن.
نعم.
ما هو الرحمن الرحيم؟ ما هو صفة الرسالة؟ إذا أسلم أحدهم يردوه مرة ثانية ولن يعتمر هذا العام من العام القادم. فكيف نفهم هذا السياقات مع قول تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهي نزلت في الحديبية؟
نعم، نزلت بعد الحديبية. نعم. والحديث الصحيحين لما نزلت سورة الفتح قال عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه،
لقد أنزلت علي الليلة سورة هي خير مما طلعت عليه الشمس،
ألا وهي
سورة الفتح.
الله أكبر.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآيات.
نعم.
نزلت السورة كاملة إلى قوله في آخر السورة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.
هل بالك لا 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 الرسول قالوا نعم صلى الله عليه وسلم
اللي تنازل عنه في الأول هو
نعم.
محمد رسول الله، تأتي الشهادة منين؟
من الله عز وجل،
محمد رسول الله، الله أكبر. ولاحظ أنها في هذا الموضع لها معنى ما أثقله، الله جل جلاله والذي يشهد لنبيه بالرسالة،
الله،
بل وما أقسم الله جل وعلا، ما أقسم الله جل وعلا لنبي من أنبيائه على أنه رسول إلا لنبينا محمد.
في مثل ثمان
ياسين والقرآن الحكيم،
الله، إنك لمن المرسلين، الله،
لم
تصدر لأي نبي
أبدا أبدا، لم يقسم الله لنبي من أنبيائه بأنه رسول من عنده إلا لمصطفانا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في هذا الموطن محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، ما تخافوش ما تحزنوش ما تتألموش، الله يعلم صدقكم ويعلم نقاء سريرتكم في أنكم كنتم تودون أن تميلوا على أهل الشرك بسيوفكم ميلة رجل بطل واحد يريد الشهادة في سبيل الله، ولكن الله جل وعلا يعلم ما لا تعلمون ويرى ما لا ترون. أنتم ترون في حدود وقتكم ومكانكم، لكن الله يرى ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون.
لو أذن الله عز وجل لهم بدخول مكة واشتعل القتال لربما قتلوا أناسا موحدين داخل مكة على التوحيد لم يظهروا توحيدهم وإسلامهم.
لا رسل الله ثانية الأمر له أبعاد بعيدة. نعم. أبعاد أخرى.
نعم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم.
الله أكبر.
الله جل جلاله يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم, معصوم في وحيه المبلغ الذي يبلغه عنه جل جلاله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم أثنى عليهم ربهم وزكاهم
تراهم
سجدا
ركعا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. خل بال حضرتك لم يثن الله على الصحابة بصفتهم في التوراة والإنجيل قط إلا في هذا الموطن
في القرآن كله الله أكبر.
شوف التزكية
جميل شهادة من رب العالمين سبحان الله.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن من أعظم هذه الدروس
أيوة
شهادة الله جل جلاله للصحابة رضي الله عنهم وتزكية الله لهم وإثباته الإيمان لهم. هؤلاء هم أهل الإيمان
عليهم رضوان الله
فكانوا أهلا لأن ينزل على قلوبهم السكينة. وما أدراك ما السكينة؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا
في قلوب المؤمنين. من المؤمنون؟
الصحابة
الصحابة ليزدادوا ثاني إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
فضل واسع.
انظر إلى فضله تبارك وتعالى. أيضا ذكرت أن قريشا تعترف لأول مرة
بالدولة
دي لفتة خطيرة
جدا
لفتة خطيرة بحضرتك تعمل معايا مصالحة في ندية. خد التلتة دي بقى ودي بقى يعني هذه حكمة النبوة
صلى الله عليه وسلم. ما هي
الصلح كانت مدته 10 سنوات حديبية عقد الصلح ل10 سنوات
تمام.
فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة واستراح
أمن مكرهم وشرهم
وتفرغ للدعوة. ولأول مرة في التاريخ النبوي يراسل النبي الملوك والحكام والرؤساء.
الله إذا نعم. كانت سببا في انتشار الدين الإسلامي.
الله يفتح عليك. أقول لك معلومة خطيرة جدا
استمتع يعني.
الإسلام يا دكتور محمد النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة كم سنة؟
13 عام
13 عام 13 سنة
نعم.
وكانت الحديبية سنة كام؟ سنة 6 هجرية
6 هجرية قبل فتح مكة بسنتين
نعم سنة 6 هجرية. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
كان معاه 1400 من الصحابة
في الحديبية
نعم. من لم يذهب معهم والنساء والصبيان كل من أسلم تقريبا لا يزيد حوالي 3000 مسلم ومسلمة
حتى 6 هجرية
19 سنة
سليم.
خلي بال حضرتك 19 سنة كل اللي أسلم مع سيدنا النبي
3-4000
3000 لا مش 4
3000
3000 خلي بال حضرتك الحديبية كانت سنة 6
سليم.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا سنة 8
سنة
دخل معه كام 10000
الله أكبر.
أسلم في سنتين 7000
الله أكبر ضعف اللي أسلموا في 19 سنة.
هل وقفت على حكمة الصلح؟
فتح مبين
فتح مبين
فتح مبين
انظر إلى العظمة النبوية.
الله، يعني المسألة ليست برفع السلاح ولا بإراقة الدماء
اطلاقا،
ولا يعني مش رفع سلام الجهاد.
ما هو هدفك؟ ما هو هدفك؟
رائع. نشر الدعوة
بس، تعبيد الخلق للحق.
تمام.
وأنا ذكرت أن الجهاد، وأنا أعي أن هذا هو معتقد أهل السنة، أن الجهاد ليس غاية وإنما هو وسيلة لهذه الغاية الشريفة، ألا هي تعبيد الخلق للحق، للدعوة، لدعوة. نحن ندعو الخلق ولا نكره أحدا بعد الدعوة على الدخول في الدين أبدا. نرفع السلاح في وجه من حال بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق وحكمة.
تمام.
هذا كلام في غاية الأهمية
جدا.
النبي عليه الصلاة والسلام راسل كسرى لأول مرة في تاريخ الدعوة، وقيصر
عظيم
الروم والمقوقس
مصر،
حاكم مصر، راسل الملوك
والرؤساء
يدعوهم إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وهذه كما أقول لأول مرة من يوم ما بعث عليه الصلاة والسلام إلى 6 هجرية، 19 سنة بعد ذلك تفرغ للدعوة، وتفرغ للدعوة الملوك. عاوز أقول معلومة في غاية الأهمية حتى لا تصور شبابنا أن الصحابة تردوا الأمر. أنا عاوز حضرتك تتخيل أنه لما انتهت القضية،
هذا ما سألت عطاك عليه أنه سيدنا علي حتى لم يكن يرد
الأمر. نعم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم وقال قوموا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، تحللوا من العمرة. فلم يجد منهم أحد.
ما صنع؟
يا الله، موقف صعب جدا. أنا عاوز حضرتك
رد الأمر على الأمر بشكل مباشر
لأول مرة في تاريخ النبوة،
يعتبر عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام وأوامره للوهلة الأولى
كما نظن.
نعم، فيما يبدو لنا،
فيما يبدو لنا. لكن تأدبي مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أستطيع أن أقول هذا.
هذا جميل،
ولكنه هول الصدمة، هول الصدمة التي أفقدت عمر بن الخطاب صوابه حينما يسمع هذه البنود في حضرة سيدنا رسول الله، وهو يعلم يقينا أنه على الحق ونوى على الكفر والضلال والباطل، صدم، لم يتحمل ضد محمد،
شيء صعب.
ولذلك قال النبي قوموا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم مرة تانية، فلم يجب أحد. قال النبي قوموا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم مرة تالتة، فلم يقم منهم أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى أم سلمة رضي الله
عنها وأرضاها، مشورتها رائعة
التي أشارت عليه بمشورة كانت رحمة للأمة
كلها،
لا للصحابة فحسب بل للأمة كلها، وعلى رأسهم الصحابة. قالت له إيه؟
تحلل أنت.
قالت يا رسول الله
تحلق وتحلل،
اخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة، فانحر بدنك وادع حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. فأخذ بمشورتها رضي الله
عليه الله
وخرج
صلى الله عليه وسلم،
نحر بدنه بيده ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأوه رضوان الله عليهم قاموا جميعا فنحروا هديهم، وقام بعضهم يحلق للبعض الآخر حتى كان بعضهم يقتل بعضا من شدة الهم والغم.
لا إله إلا
أنا أقف هنا وقفة،
وقفتين أيضا مغتاظون.
نعم، أقف وقفتين.
الأولى
أن الصحابة لم يغضبوا لدنيا،
غضبوا لماذا؟
للآخرة، لله جل وعلا، لرسوله الله صلى الله عليه وسلم، للدين. فلما نعطي الدنية في دنيانا،
ديننا،
في ديننا،
ديننا.
ده الفارق. هل أنا أغضب لديني ولا للدنيا؟
سؤال وجيه.
هذه المشكلة.
سؤال وجيه.
الله يعلم. أقسم بالله يا أخي محمد
صاد،
لو كان غضبنا للدين ورب الكعبة لنصرنا ربنا ولمكن لنا. لكن فتش بصدق بينك وبين نفسك، دعك من الإعلام ودعك من إخوانك ودعك من أهلك، اجلس أنت بينك وبين نفسك مع ربك الذي يعلم السر وأخفى، هل تغضب للدين أم للدنيا أم للهوى أم للكرسي أم للمنصب أم للجاه أم للأنا، كل يعرف حاله. والله يعلم الصادق من الكاذب. يبقى دي نقطة مهمة أرجو من أحبابنا وأولادنا أن يعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم ما غضبوا للدنيا ولا لأنفسهم، بل غضبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية مشورة أم سلمة، مش بيقول النبي ده صلى الله عليه وسلم اللي أهان المرأة؟
يقولون هذا يزعمون،
مش بيقول اللي
أهان المرأة؟ نعم صحيح.
وظلم المرأة والمرأة عندهم في دينهم سلعة رخيصة وأثاث كقطعة أثاث في البيت. والبيت بالنسبة لا سجن مؤبد، والزوج سجان قاهر، والأمومة عندها تكاثر حيوان لا يليق بالمرأة ولا كرامتها إلى آخر هذا. وشوروهم وخلفوهم، هل شاورها وخالفها؟
نفذ
مشورتها. وهذا من وجهة نظري أنا أراه من أعظم الأدلة العملية على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة
صلى الله عليه وسلم.
فأنا والله بلا أدنى تعصب لا أعلم شرعا ولا منهجا ولا قانونا ولا دينا كرم المرأة كما كرمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها طفلة صغيرة، كرمها أما. فقال له رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال من؟
أمك.
ثم من؟
أمك.
ثم من؟
أمك.
ثم من؟
أبوك.
الأم ثلاث مرات.
نعم.
طب والأب المسكين اللي بيتعب وبيتعب؟ الأم ثلاث مرات. طب وهي زوجة ما خلاص نسيبها لما تبقى أم ونكرمها؟ لا، وهي زوجة شابة صغيرة حسماء جميلة. اتقوا الله في النساء.
الله من آخر مقال في هذا.
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خلي بال حضرتك يقول الكلام ده فين؟ على عرفة. هو بيتكلم عن إيه؟ عن الربا وعن الدماء.
من آخر ما وصل الرسول،
يعني شوف مكانة المرأة عند النبي فين. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأنا أقول الرجولة الحقيقية تبدأ من إكرام الرجل أهله في البيت.
رائع.
طب وهي طفلة أو هي طفلة معقول تكرم؟ من عال جاريتين ابنتين صغرتين حتى تبلغ كنت أنا هو في الجنة كهاتين.
قالت واحدة يا رسول الله.
قال واحدة في رواية. سيدة عائشة تقول دخلت عليها امرأة تسأل الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها، فدخل علي رسول الله فأخبرته فقال يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
لا إله إلا الله.
لما كانت المرأة
هذه خصيصة أيضا.
كنت أطوف يوما بالبيت يا دكتور محمد فبكيت وكأني لم أبكي من قبل حين سمعت المؤذن المسجد الحرام مؤذن المسجد الحرام يقول الصلاة على الطفلة، وتوقفنا ونحن نطوف حول بيت الملك لنصلي الجنازة على طفلة، فبكيت وقلت أهذه مكانة المرأة وهي طفلة عند الله وعند رسوله؟ يتوقف طواف الطائفين حول بيت الله رب العالمين من أجل أن نصلي على طفلة؟
إكرام ما بعده إكرام.
ثم هل يوجد في القرآن صورة اسمها صورة الرجال؟
لا،
لكن في صورة النساء.
النساء صحيح.
أي تكريم وأي تشريف.
نعم.
فهذه بعض الدروس التي يجب أن نقف عندها طويلا في الحديبية
وحكمة رسول صلى الله عليه وسلم.
السيرة يا دكتور محمد ليست لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا للاستمتاع السالب، ولا لمجرد الاستمتاع السالب.
للأسف هي تقرأ لهذا بالمجرد.
نعم، إنما السيرة منهج حياة يجب على الدعاة خاصة وعلى الأمة عامة وعلى الحكام وعلى المربين والمدرسين والآباء والأمهات والصبيان والشباب أن يعودوا إلى السيرة ليتعلموا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إنها الحكمة، إنها الرحمة، وأبلغ من كل هذا إنها النبوة
صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب العالمين. انسحب بساط الوقت ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله مع بعض المواقف أيضا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لمواقف واحد حتى نتعلم ونلتلمس الطريق على الدعوة إلى الله عز وجل. شكرا لك على هذا اللقاء, وإياكم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء, وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك.
جزاك الله خيرا
وجزيت الخير والبركة حتى يضمني لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا.